بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى من ترك الطواف أو السعي، قلنا تارة يكون تركه هذا عن علم وعمد، وتارة يكون عن جهل. بالنسبة إلى بطلان الحاج لم يفرق أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بين حالة ما إذا كان عن علم وعمد وحالة ما إذا كان عن جهل، فحكم بالبطلان في كلا الفرضين. ولكن بالنسبة إلى من ترك عن جهل ولم يتدارك، فيضيف الكفارة، وجوب الكفارة. وقلنا بأنه لا يمكن أن نسري حكم الكفارة من حال الجهل إلى حال العلم بدعوى العلم بالأولوية، إذ لا يمكن حصول العلم بالأولوية لاحتمال أن الشارع تبارك وتعالى جعل عليكم السلام ورحمة الله جعل العالم والعامد بترك الطواف موضع غضبه وانتقامه كما في تكرار الصيد، فلم يرتب عليه الكفارة، بخلاف الجاهل فرتب عليه الكفارة، وبالكفارة يرفع عنه مثلا غضبه وانتقامه. هذا الاحتمال موجود، وبوجود هذا الاحتمال لا يحصل الجزم بكون العالم العامد أولى بوجوب الكفارة من الجاهل، ولهذا فقط في فرض الجهل. ثم دليل الكفارة يختص بترك الطواف مو بترك السعي، هذا الشيء الذي أظن نسينا أن ننبه عليه في الدروس الماضية، أنه الكفارة إنما يترتب على ترك الطواف جهلا لا ترك السعي، أما ترك السعي فيبقى محكوم عليه بالبطلان فقط، لأن الرواية التي قرأناها في الباب 56 من أبواب الطواف الحديث الأول، ويؤيده الحديث الثاني، ولكن في سنده إشكال، بل إنما جاء تعبير بالطواف مو الطواف أو السعي. بل ولكن نحن قلنا بأنه بالنسبة إلى من ترك الطواف عمدا، بل ولم يتدارك، خب إذا لم يتدارك إلى نهاية ذي الحجة هذا مسلم أنه يحكم عليه بالبطلان، ولكن إذا تدارك بعد أيام التشريق وقبل نهاية ذي الحجة هذا شنو حكمه؟ إن اعتبرنا أنه هذا التدارك مالته بعد نهاية وقت الاختياري، إذن فهذا لغو، هذا التدارك لغو، إذا قلنا بأن الواجب الاختياري هو إلى أيام التشريق، وهذا الرجل عالما عامدا ترك ذلك إلى آخر أيام التشريق. بعد ذلك بعد أدى الطواف في خارج الوقت ما يفيد بعد، فهذا يحكم عليه، المفروض أن يحكم عليه بالبطلان. وإذا قلنا بأنه لا، الوقت لا زال موجودا إلى نهاية ذي الحجة، إذن فقد حصل التدارك. إذا حصل التدارك إذن حجه صحيح، ويبقى عليه أن يطوف طواف النساء حتى يحل تحل له النساء، وإذا لم يطوف طواف النساء تبقى النساء محرمة عليه. ومن يقول بالترديد بين الأمرين كما هو مقتضى احتياطنا الوجوبي السابق، نحن بنينا على الاحتياط الوجوبي بأن لا يؤخر الطواف والسعي عن أيام التشريق. معنى الاحتياط الوجوبي أننا مرددون بين الأمرين، أنه ينتهي وقت الطواف والسعي في أيام التشريق أو لا، أو يستمر الوقت إلى نهاية ذي الحجة. هذا الترديد يفرض علينا احتياط وجوبي فيما نحن فيه، بأن يبني على كلا الأمرين، يلتزم احتياطا بلوازم كلا الاحتمالين. فمن ناحية يبني على بطلان حجه فيأتي بالحج في عام قادم، ومن ناحية أخرى يبني على صحة حجه أيضا، فيبقى عليه أن يطوف طواف النساء، وإلا تبقى عليه النساء محرمة عليه، تبقى النساء محرمة عليه بالاحتياط الوجوبي. وأما الجاهل، بالنسبة إلى الجاهل يبدو أنه ماكو داعي لهذا الاحتياط الوجوبي في فرض ما إذا أدى التدارك، يعني أدى الطواف والسعي بعد أيام التشريق وقبل نهاية ذي الحجة. وذلك لأن الاحتياط الوجوبي الذي ذكرناه سابقا في أن لا يؤخر الطواف والسعي عن أيام التشريق إنما كان لغير ذوي الأعذار، لغير حال المشقة، لغير حال شغل شاغل له وأشبه ذلك. هذا الذي قلنا بالاحتياط الوجوبي لا يؤخر طوافه وسعيه عن أيام التشريق. وأما من كان له شغل شاغل، عذر، صعوبة وما شابه، والجهل أيضا يعتبر من جملة الأعذار التي لو كان قد ابتلى بها فيستمر وقت طوافه وسعيه إلى نهاية ذي الحجة. وعليه فلو كان جاهلا في أيام التشريق، عليكم السلام ورحمة الله، فلو كان جاهلا في أيام التشريق بالحكم، وبعد أيام التشريق التفت وتدارك، هذا بعد يحكم عليه بالصحة. ماكو احتياط وجوبي بين الصحة والبطلان، يحكم عليه بالصحة، فماكو احتمال البطلان حتى نقول بأنه إما بطلان فيجب عليه الإعادة، وإما بلي الصحة فيجب عليه طواف النساء. نقول لا، هذا بس الصحة، بعد احتمال بطلان ماكو، ليش بطلان؟ فيصح حجه بالتدارك الذي حققه حسب الفرض بعد أيام التشريق وقبل نهاية ذي الحجة، لأن المفروض أنه كان جاهلا في مدة أيام التشريق، وهذا الجهل يؤدي به أن يكون وقت الطواف والحج مالته والطواف والسعي مالته يمتد إلى نهاية ذي الحج. وهذا يعتمد على ما بحثناه سابقا من أن الروايات كانت متفاوتة في وقت الطواف والسعي. بعض الروايات كانت تقول في يوم النحر، بعضها تقول إلى ليلة إلى مساء يعني يوم النحر يعني إلى ليلة الحادي عشر، بعضها تقول إلى يوم الحادي عشر، بعضها تقول إلى يوم النفر، وبعضها الأخير قلنا بأنه يقول بعد أيام التشريق هم أيضا جائز. الإمام في إحدى الروايتين، في روايتان كانت هكذا، في إحدى الروايتين الإمام يقول ربما أنا أخرته إلى يعني أخرت الطواف، أنا أخرته إلى بعد أيام التشريق. فتلك الروايات المتفاوتة بعضها بعد بعض كلها كنا نحملها على الأولوية ونرفع اليد عن الإلزام إلى ما دون الإلزام. الإلزام الطائفة الأولى تقول يوم النحر، حملنا على أن الأولى يوم النحر، وبالليل هم جائز ولكن أقل فضيلة. ما قال فيها الإمام إلى ليلة الحادي عشر هم نحمله على أنه مو إلزامي، لأن الروايات الأخرى قالت إلى نهار يوم الحادي عشر. ما قال بنهار يوم الحادي عشر أيضا حملناه على الأولوية ورفعنا اليد عن الإلزام، لأن الروايات الأخرى تقول إلى نهاية أيام التشريق، في أيام التشريق لا بد وأن يؤديها. وهذه هم أيضا حملناها على ما دون الإلزام بسبب الروايات الأخيرة الدالة على أنه بعد أيام التشريق هم جائز. ولكن بعد أيام التشريق إلى متى؟ إلى نهاية ذي الحجة؟ قلنا بأنه إطلاقها الظاهري هكذا، لأنه ما يحدد حد بعد أيام التشريق. ربما أنا أخرته هالشكل يقول الإمام، ربما أنا أخرته إلى ما بعد أيام التشريق. ورواية ثانية أيضا كانت بمضمون جواز التأخير عن أيام التشريق. فقلنا بأنه وإن كان الأصحاب منهم أستاذنا الشهيد تمسك بإطلاق هاتين الروايتين، فقالوا بأنه وسير الخوئي أيضا قالوا بجواز تأخير الطواف والسعي اختيارا من دون عذرين من دون مشقتين، جواز ذلك إلى نهاية ذي الحجة، ولكن عندهم احتياط استحبابي، احتياط استحبابي بأن لا يؤخر عن أيام التشريق. ولكن إحنا قلنا في نفس الشيء من التمسك بهذا الإطلاق إلى نهاية ذي الحجة، لأنه من المحتمل أن يكون هاتين الروايتين، أن يكون هاتان الروايتان مقارنتين بقرينة لبية كالمتصلة عند صدورهما، أن تكون القرينة الارتكازية المتشرعية كانت قائمة على أنه إنما هذا التأخير لأجل عذر لأجل مشكلة، لا هالشكل اشتهاء يأخر، وإنما لعذر لمشكلة لصعوبة وما شابه، ومن جملتها مثلا لجهل. الآن نضيف الجهل، هم أيضا هذا الاحتمال وارد، أن يكون القرينة اللبية هكذا، أن تكون القرينة اللبية أنه إذا كان لسبب من الأسباب يأخر يجوز، أما بلا سبب هالشكل اعتباطا واشتهاءا لربما كان المرتكز المتشرعي أنه لا يجوز، فيكون هذا الارتكاز قرينة لبية على عدم إرادة هذا الإطلاق الظاهري في لفظ هاتين الروايتين. فإذا تمسك بإطلاق هاتين الروايتين لجواز تأخير الطواف والسعي إلى نهاية ذي الحجة هذا صعب، التمسك بهذا الإطلاق صعب لاحتمال وجود قرينة لبية من هذا القبيل، فإن كان هذا الاحتمال هم مدعوما بشهرة وبارتكاز فعلي لعله، على كل حال فيأتي فيه ما ذكرناه كرارا ومرارا من أنه مثل هذه القرينة اللبية لا يمكن رفع اليد عنها بإصالة عدم القرينة، فيختل الإطلاق، فلا يمكن التمسك بالإطلاق لأجل احتمال وجود قرينة من هذا القبيل وعدم وجود إصالة عدم القرينة لرفع اليد عن هذا الاحتمال. وعليه فعلى هذا الأساس قلنا بالاحتياط الوجوبي، فهذا الاحتياط الوجوبي إذن لا يشمل حال كونه جاهلا في مدة أيام التشريق. أما إذا كان جاهلا في مدة أيام التشريق فهذا مثل الذي شغله شاغلون وما شابه من صعوبة وعسر كذا، فهذا يمتد وقته إلى آخر ذي الحجة. وبالتالي فإذا كان عن جهل فبعد ما عدنا هذا الاحتياط الوجوبي الذي ذكرناه، هذا الاحتياط الوجوبي الذي ذكرناه يختص بفرض ما إذا كان عالما عامدا من دون أي عذر. على كل حال بعد ذلك يأتي إلى ترك صلاة الطواف. مقطع من المتن يقول: ومن ترك صلاة الطواف جاهلا بوجوبها تداركها في محلها، يعني في مقام إبراهيم محلها المكاني، ومع عدم التمكن صلىها في موضعه، يعني في أي موضع كان المكلف. هذا المقدار جاء في هذا الموضع من المتن، ولكن سبق وأن بحثنا ترك صلاة الطواف في العمرة بشكل مفصل. هناك بحثنا أنه تارة يكون الترك عن علم وعمد، وتارة يكون عن نسيان أو جهل. في الروايات أكون نسيان والأصحاب بل قالوا بأنه ألحقوا الجهل بالنسيان أيضا في هذه المسألة، قالوا لا نحتمل الفرق بين النسيان والجهل، بل ومتى يتذكر؟ تارة يتذكر في أثناء السعي، وتارة يتذكر بعد السعي، وتارة يتذكر في مكة، وتارة يتذكر بعد الخروج من مكة. هذه التفاصيل كلها بحثناها في بحث العمرة، في صلاة طواف العمرة، عمرة التمتع. الآن هنا نحن في بحث صلاة حج التمتع، معمرة التمتع. خب، هل يمكن الاعتماد على قاعدة عامة بأن جميع أحكام الطواف وركعتي الطواف والسعي، كل الأحكام التي ثبت في العمرة تثبت في حج أيضا، في عمرة التمتع تثبت في حج التمتع أيضا، بدعوى أن الطواف حقيقة واحدة، صلاة الطواف حقيقة واحدة، ومالت العمرة مصداق من هذه الحقيقة، ومالت الحج مصداق آخر من هذه الحقيقة، وهكذا ركعتي الطواف، وهكذا الساعي حقيقة واحدة. إذن فأحكامها لا تتفاوت باختلاف المصادق، كما قد يظهر من عبارات تقرير السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. ولكن هذا صعب، احنا قلنا بأنه صعب التمسك بمثل حقيقة واحدة، دعوة حقيقة واحدة، قد يكون مصداق هذه الحقيقة حكم له حكم، مصداق هذه الحقيقة حكم آخر. لو سلمنا بوحدة الحقيقة ثم وحدة الحقيقة، كيف نثبت وحدة الحقيقة 100%؟ إثبات كون وحدة الحقيقة 100% صعب. وعلى كل حال قلنا لابد في تفاصيل الأحكام المترتبة على الطواف وعلى ركعتي الطواف وعلى الساعي لابد من الرجوع إلى الأدلة السابقة لنجد بأن أدلتها فيها أن أدلتها فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق. الدليل الذي يقول بأنه من نسي الطواف أو نسي ركعتي الطواف كما الآن وصلنا إلى هذه المسألة. الدليل الذي دل على أن من نسي الطواف فيعوف السعي ويرجع يصلي ثم يرجع يكمل السعي مالته، أو إذا كان تذكر بعد السعي فقط يجي يصلي ركعتين وما كشي عليه. هذه الأدلة هل دلت على هذه الأحكام فقط في خصوص طواف العمرة أو أنها مطلقة تشمل حتى طواف حتى ركعتي طواف الحج؟ فلا بد وأن نرجع ولو رجوع عابر إلى الأدلة السابقة لنجد بأنها مطلقة تشمل الحج أو لا تشمل الحج. وإذا كانت مطلقة فبها ونعمل نفس الأحكام نجريها هنا، نفس الأحكام التي توصلنا إليها هناك نجريها هنا. وإذا كان ليس لها إطلاق فشنو مقتضى شنو الرجوع إلى الأصول العملية أو نحكم بالبطلان على أساس أن هذا الجزء ترك والترك بل يؤدي إلى في المركبات يؤدي إلى ترك الجزء يؤدي إلى بطلان الكل أو ماذا نصنع؟ لا بد أن نبحث. إذن فهنا بالقدر الموجود في المتن الآن هنا يقول من ترك صلاة الطواف جاهلا بوجوبها تداركها في محلها، يعني تداركها يرجع يصلي في مقام إبراهيم، ومع عدم التمكن صلاها في موضعه في أي موضع كان. فهذا طبعا يبدو أنه هذا الحاق للجهل بالنسيان، لأنه في خصوص الجهل لم أرى دليلا في خصوص الجهل. الأدلة الروايات وردت في النسيان، ففي النسيان كانت عندنا روايات في نسيان ركعتي الطواف، كانت عندنا روايات عبارة أستاذنا الشيخ في بحث طواف وركعتي الطواف والسعي في عمرة التمتع قال وإذا تركها، يعني ترك الصلاة ركعتي الطواف ناسيا أو جاهلا، هذا الحاق الجهل بالنسيان، ناسيا أو جاهلا والتفت بعد ذلك فإن كان التفاته أثناء السعي قطعه وصلى في محلها ثم رجع وأكمل سعيه، ثم بعد ذلك يقول وإن كان بعد السعي صلى في محلها ولا تجب عليه إعادة السعي. وهذه إلها روايات، فيها روايات بالنسبة إلى من نسي ركعتي الطواف وبدأ بالسعي في أثناء السعي تذكر. توجد رواية بلي روايات في الباب 77 من أبواب الطواف، الباب 77 من أبواب الطواف عدة روايات، المهم منها روايتان صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة محمد بن مسلم، الحديث الأول والثالث، الحديث الأول والثالث. سبعة وسبعين صحيحة معاوية بن عمار الحديث الأول في الباب. محمد بن علي بن الحسين بإسناده يعني الصديق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الرفعتين حتى طاف بالصفا والمروة ثم ذكر، قال: يعلم ذلك المكان، يعني يخلي علامة، يعلم ذلك المكان، مكان الذي وصل إليه من الساعي، ثم يعود فيصلي الرفعتين ثم يعود إلى مكانه، يعني لكي يكمل الساعي. وهذا صريح في هذا المعنى بلي. الحديث الثالث في الباب بلي صيحة محمد بن مسلم، علاء ومحمد بن مسلم الراويان مباشرا بلي، ها لا 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 لا، هو محمد علاء عن محمد بن مسلم. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك، قال: ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه. هاتان الروايتان صحيحتان سندان دلتا على أنه لا شيء عليه سوى أنه يقطع السعي ويأتي ويصلي ثم يرجع ويكمل سعيه. ولكن الرواية معارضة أكو خلل في سندها. الرواية المعارضة حديث اثنين في نفس هذا الباب، حديث اثنين في هذا الباب بإسناده عن محمد بن مسلم. يبدو أن إسناد الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم فيه شبهة، فهذا من هالناحية يصير خلل في سند هذه الرواية. عن أبي جعفر عليه السلام أنه رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع، مو أنه يقطع طواف السعي، يقصد طواف السعي يعني السعي، يقطع السعي مو أنه يقطع، جوز له أن يكمل الساعي ثم يروح يصلي الركعتين. بلي. والحديث الرابع فيه إرسال عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، قال: يعلم ذلك الموضع ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه. هذا بشأن من تذكر أو زال جهله بناء على إلحاق الجهل بالنسيان في أثناء السعي. وأما بعد السعي، بعد السعي هم أيضا فيه روايات. بعد السعي باب 74، باب 74 الحديث 18 والحديث 4. هذا الحديث 4 قد تكون مقيدة هسه، هذا خلينا من بعدين. الآن الحديث 18 من الباب 74. بلي. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي الرفعتين خلف مقام إبراهيم فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال: فليصليهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما. هذا الرواية تدل على أنه إذا نسي بعد الساعي فهذا يقول بعد الارتحال من مكة، وأما قبل الارتحال من مكة هم فلا يبرح حتى يقضيهما. ظاهر العبارة أنه إذا بعد الارتحال هذا يقضيهما أينما كان، وإذا كان لا قبل الارتحال فيأتي في محل الصلاة ويصلي في مقام إبراهيم. بلي. وأما إذا كان يستطيع الرجوع، إذا كان بعد الارتحال ولكن يستطيع الرجوع، هذا أظن أكو رواية تقيد ذلك بأنه نعم يرجع. بلي. على كل حال هذا تفصيله بحثناه سابقا، والآن على الإجمال نقول بأن هذه الروايات فيها إطلاق، ما يقول أنه أصلا بعضها ظاهرا في صلاة في ركعتي صلاة الحج مثل هذه الرواية الأخيرة، يعني يقول بعد الارتحال قبل الارتحال هذا يعني هذا صلاة الحج، وإلا إذا العمرة ما يرتحل هيك بسرعة ما يرتحل وراء بعد أكو حج. فهذه الروايات إما مطلقة أو أصلاً مورد ورودها موضع ورودها مالت الحج مو مالت العمر. الروايات السابقة مالت اللي تذكر في أثناء الساعي كانت مطلقة أنه هذا الطواف وركعتي الطواف والساعي مالت من؟ مالت العمر أو مالت الحج؟ ما مذكور في الرواية.
وين كان الإطلاق في سؤال السائل؟
سؤال السائل ويعني عدم استفصال الإمام، عدم استفصال الإمام يكفي لاستفادة الإطلاق. لو كان يختص ولو إطلاق مقامي حتى لتنزلنا عن الإطلاق اللفظي، قل إطلاق مقامي لأن المقام مقامه من لا بد على الإمام أن ينبه إن كان هذا الحكم مختصا بالعمرة، لكان على الإمام أن ينبه أن هذا الحكم مختص بالعمرة ما يجري في الحج. إجمالا فالنتائج التي توصلنا إليها هناك يمكن أن نسريها إلى ما نحن فيه بهذا المقدار طبعا، أما التفاصيل أكثر يحتاج إلى بحث أكثر. يعني بلي حالات الاستنابة شنو؟ في بعض الحالات يستنيب إذا ما يستطيع أن يصلي وابتعد، إذا كان يستطيع أن يستنيب يأخذ نائب يقول مثلا صلي ركعتي الطواف عني. فهذه التفاصيل هم أيضا بحاجة إلى مراجعة الأدلة لنجد أن الأدلة فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق، وتكمل البحث إن شاء الله غدا في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.